بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف عفى الله عنه: القاعدة 13: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المتأمل للأحكام الشرعية يجد أنها منوطة ومعللة بعلل إما منصوص عليها أو مستنبطة من قبل أهل العلم، وذلك أن الشريعة صادقة عادلة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمراد بالعلة إما السبب الذي من أجله علق الحكم ووجد، أو الحكمة. فمثلا نهى الله جل وعلا عن النجوى لأن ذلك يحزن الثالث، والنجوى أن يتحدث اثنان بحديث لا يدركه أو لا يسمعه الثالث وهو ينظر، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزنه. فهذا حكم معلل، فعلته المنصوص عليها وهي إحزان المؤمن، فإذا وجدت وجد ذلك الحكم أي النهي والتحريم، ونثبت حينئذ حكم التحريم بالقياس الذي يكون جليا لا خفيا لأن العلة منصوصة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأحكام الشرعية كلها منوطة بعلل، فإن العلة هي الوصف أو السبب الذي من أجله علق هذا الحكم وثبت. والعلل عند العلماء على نوعين: إما علة منصوص عليها بمعنى أن الشرع هو الذي ينص على هذه العلة، وإما أن تكون العلة مستنبطة استنباطا، إما أن تكون منصوصا عليها وإما أن تكون علة مستنبطة، وذلك بأن يذكرها أهل الاجتهاد. وكل الأحكام الشرعية لابد أن تناط بالعلل، وأن تكون لعلل وأسباب وحكم، يعلم ذلك من يعلم ويجهل من يجهل. لا تجد أن الأمر أو النهي يطرأ هكذا بدون أي تعليل. فمثلا إذا حرم الله سبحانه وتعالى الخمر لأسباب، لأنها تتلف العقل والمال، وهي كما وصفها عثمان رضي الله عنه بأم الخبائث، لأنها تجر إلى كل المنكرات، قد تؤدي إلى القتل، قد يطلق الرجل امرأته، قد يقارف الفاحشة، قد يقتل نفسه، صحيح ولا؟ نعم. طيب، مثاله النجوى. النجوى التناجي، تناجي أن يتناجى اثنان دون الثالث، يعني أن يكلم شخص شخصا على وجه المسارة يوشوش له يعني، والثالث ينظر. والله قد نهى عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن، أو في قراءة أخرى ليحزن الذين آمنوا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. فأن تكلم صاحبك والثالث لا يسمع شيئا مما يدور بينكما فإن ذلك سيحزنه. لماذا؟ لأنه سوف يذهب كل مذهب. قل: ليش هذا يكلمه سرا؟ وما طبيعة الحديث بينهما؟ وربما يدبران شيئا ضدي، وما إلى ذلك. ويلحق بهذا فيما لو كلمه بلغة أخرى، فلو كلمه بلغة أخرى لا يفهمها الثالث، فالحكم واحد لأن العلة واحدة، فإن ذلك يحزنه. فإن ذلك، فنقول التعليل الآن أن إحزان المؤمن علة في التحريم. إحزان المؤمن علة في التحريم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ الرجل نعل الرجل على وجه المزح فإن ذلك يحزنه، يخفي له حذاءه مثلا فإن ذلك يحزنه. فجميع ما من شأنه أن يكون محزنا أو مدخلا للحزن على المؤمن فإن ذلك لا يجوز، لا يجوز، لأن عواطف المسلم محترمة في دين الإسلام، محترمة في دين الإسلام. فجميع ما يحزن فإنه محرم لهذه العلة. طيب بالقياس، نعم.
وهذه القاعدة الجليلة تعين طالب العلم كثيرا وتغنيه عن كثير من البحث، بل بمجرد النظر في حقيقة علة الحكم يسهل عليه الأمر. مثال ذلك: نهينا عن استعمال الماء النجس والشرب.
مثال آخر. إذن هذه علة منصوص عليها فيما ذكرنا الآن كمثال، نص على العلة وهي إحزان المؤمن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فعلمنا الآن العلة في النهي عن النجوى، فالإحزان هو العلة، إذن منصوص عليها، نص عليها الشرع. طيب العلة المستنبطة التي يستنبطها العلماء، مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي في حالة الغضب. طيب لماذا؟ هنا لم ينص على علة، استنبط العلماء علة وهي أنه إذا قضى وهو غضبان لن يعدل، لأنه قد يجنح في الحكم، قد لا يكون محايدا، لا ندري، لن يكون الحكم منضبطا قائما على العدل إذا كان غضبان، لأن حالة القاضي النفسية مؤثرة في الأحكام ولا غير مؤثرة؟ مؤثرة. فيقاس على حالة الغضب كل حالات الحالات النفسية التي أو الحالات البشرية التي يكون فيها الإنسان منزعجا. فمثلا لو كان جوعان، القاضي جيعان وإحنا ذهبنا إليه وقت الغداء، تعال اقضي بيننا، طيب خلنا نتغدى ونجي، لا لا تو تقضي، يقول خليني أكل فم، خليني أكل، لا الآن تقضي، ماذا نقول؟ لا يصح. أدركناه أدركناه وهو يرتعد من البرد، وهو يرتعد من البرد، ترتعد فرائسه، فأوقفناه في الشارع تو الآن تقضي بيننا، طيب خليني أتدفى شوية ألبس ثيابي، لا تو تو الآن، لا يجوز أن يقضي في هذه الحالة. لا يقال لا، حالة الغضب تبقى حالة خاصة، لا يقاس عليها غيرها، ويكون حينئذ القياس جليا، لأن القياس منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي كما سيأتيك في علم الأصول. فما كان جليا إذا كانت العلة علة الحكم مستنبطة أو منصوصا عليها. إذن لا يقضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو جوعان، ولا يقضي وهو بردان، ولا يقضي وهو ظمآن، كل ما من شأنه أن يغير مزاجه لا يجوز أن يقضي فيه. فهمنا الآن؟ فالحكم يدور مع علته، فينهى عن القضاء ويحرم عليه القضاء حينئذ لوجود هذه العلة، علة إيش؟ الانزعاج، علة الانزعاج. نعم.
مثال ذلك: نهينا عن استعمال الماء النجس والشرب منه لخبثه وضرره، فمتى يحكم عليه بالنجاسة؟ هل بمجرد الملاقاة أم المجاورة أم بالممازجة؟ نقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت النجاسة أي وجدنا الماء متغيرا بها في لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، وإذا لم نجد تغيرا فليس بنجس ولو امتزجت به، كأن تسقط قطرة بول في ماء كثير فهو على طهارته على الصحيح.
هكذا يدور الحكم على التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وهي النجاسة حكمنا على الماء بالنجاسة، وإن لم توجد فهو طاهر. ومسألة هل ينجس الماء بمجرد الملاقات أم المجاورة أم الممزجة، هذه أحوال ثلاثة، أحوال ثلاثة. إما بالملاقات، بالملاقات كيف بالملاقات؟ أن يلتقي الماء بالنجاسة والنجاسة لا تمتزج فيه، مثل أن تكون النجاسة يابسة فيمر الماء مرورا منها. ولنضرب لذلك مثالا، لو كانت النجاسة جيفة على نهر، على ضفة نهر ملقات والماء يجري، فهذا تغير بيش؟ بالملاقات، يلتقي الماء ويمشي. فأنت من الجهة الأخرى، فهل تحكم بطهارة الماء ولا بنجاسته؟ هذا السؤال. نقول تحكم بالنجاسة إذا كان قد تغير، لأن قد تكون الجيفة متحللة تتحلل والماء يتغير بها، وقد لا تكون متحللة مثل أن تكون جديدة قبل أن تنفجر، فحينئذ لا نحكم على الماء بالنجاسة لأنه لم يتغير. فهذه هي ملاقات. المجاورة، ويمثل لذلك بما لو كانت الجيفة عافاكم الله ليست في الماء، لا يصطدم بها الماء أصلا، وإنما هي على ضفة الماء وقد تغيرت وصارت الريح تهب عليها وتهب على الماء، فإذا أخذت الماء شممت فيه خبثا، فهذه تسمى مجاورة. فهل يحكم على الماء بالنجاسة أم لا؟ أكثر أهل العلم على أن الماء طاهر، ورويت إجماعا أن الماء ما دام أن النجاسة لم تقع فيه فإنه لا يعتبر نجسا. وما وجدته من ريح، الريح جاية من بعيد ليست في الماء، لكن باعتبارش أن الهواء يهب والريح تهب على وجه الماء كأنه يظهر لك أنه تغير. الحالة الثالثة الممازجة، مثل سقوط النجاسة في الماء فتتحلل وتنتشر. ففي كل الحالات، في المجاورة، في الملاقات والمجاورة والممازجة، لا نحكم على الماء بالنجاسة إلا بالتغير. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. جاءت امرأة تسأل هل هي طاهر، هل طهرت أم لم تطهر بعد انقضاء أيام حيضها، ولنفرض أنها تحيض في الشهر 7 أيام، وفي اليوم الخامس انقطع الدم تماما، فتسأل ماذا أصنع؟ هل أتربص يومين آخرين أم أنني أغتسل وأصلي؟ فالجواب نقول تغتسلين وتصلين ما دام أنك تأكدت من انقطاع الدم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ما دام أن الدم قد انقطع. ورأيت القصة البيضاء، والعلماء يقولون الحيض قد يزيد وقد ينقص، يمكن أن يزيد يوما أو يومين، والدم يستمر في الخروج بنفس طبيعته أسود ثخين منتن، ويمكن أن ينقص أيضا، وقد يزيد الحيض في أيامه دون أن يتغير، ليس بالضرورة أن يكون استحاضة تكون ركضة شيطان، لا، قد يكون هو. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. النفاس، جرت العادة أن النفاس 40 يوما، فطهرت المرأة بعد 20 أو بعد 30 يوما، إيش نقول؟ فهي طاهر، تغتسل وتصلي. طيب لو زاد، لم تطهر في تمام 40، ما زال الدم يجري، فهي نفساء، لا فهي نفساء، فهو نفاس. واختلف العلماء في أكثر مدته، أكثر مدته كم، فمنهم من قال 60 يوما، ومنهم من قال 80 يوما، ومنهم من قال 70 يوما، وهو قول الشافعية. وهكذا اختلفوا. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم توجد العلة انتفى الحكم. نعم.
أما ما لا تدرك الحكمة منه أو العلة فيسمى عند أهل العلم بالحكم التعبدي المحض، ولا يمكن أن يقاس عليه غيره، كقول بعض العلماء في الأمر بالوضوء من لحم الإبل أو إفساد الصوم بالحجامة.
نعم، ما لا تدرك حكمته أو الحكمة منه أو العلة يسمى عند العلماء بالتعبدي المحض، يقال أن هذه المسألة تعبدية محضة لأنه لم ينص على علة ولم تستنبط علة، ولذلك لا يجوز قياس شيء عليه، ما لا علة فيه لا قياس فيه، لأن القياس شو هو في الأصل؟ إلحاق فرع بأصل في حكم، إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فهنا التعبدي المحض ما لا علة منصوصا عليها، ما لا علة منصوص عليها ولا مستنبطة، مثل الوضوء من لحوم الإبل. من أهل العلم من قال إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل تعبدي محض، لأنه لا ندري العلة لماذا خصت الإبل دون سائر اللحوم، فمنهم من قال تعبدي محض، ولهذا لا يقاس شيء على لحوم الإبل، ولكن يقال هو فعلا إنه لا يقاس، لأن العبادات الأصل فيها الحظر، والعلة قد أدركت، وذلك أن الإبل كما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من الشياطين، خلقت الإبل من الشياطين، وليس يعني أنها مخلوقة من النار، بل هي مخلوقة من ماء، كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، ولكن طبعها طبع الشياطين، فيها زهو وفيها غدر، ولذلك أمرنا أو أبيح لنا أن نصلي في مرابض الغنم، قال صلوا فيها فإنها بركة، ونهينا أن نصلي في معاطن الإبل فإن فيها الشياطين. وقد ثبت علميا أن الذي يأكل لحم البعير دورته الدموية تسرع أكثر، يزيد الدم عنده، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل لحم البعير كثرت وساوسه، وإذا أكل لحم البعير كذلك أصابه حرارة في الجسد داخلية لا تظهر، فيأتي الوضوء فيبردها. فمن حكمة الله عز وجل أن شرع الوضوء في أكل لحم البعير، لحم الإبل. كذلك الحجامة، وهو استخراج الدم الفاسد من الجسم، فقد قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فمن أهل العلم من قال هذه مسألة تعبدية محضة، فإن من احتجم وطلب الحجامة وانتزع منه الدم وهو صائم، وكذلك الفاعل به، يفطران، ويعتبر ذلك من مفسدات الصوم. ومنهم من فقالوا هذه إذن علة، إيش قالوا؟ مسألة تعبدية محضة. ومنهم من قال لا، هناك علة، وهو أن الزمن السابق كان الحاجم يستعمل قارورة من زجاج ثم يجرح مكان الحجامة ويشفط ليستخرج الدم، فلربما مع الشفط يدخل شيء من الدم إلى حلقه. وعلى كل حال سواء كان ذلك الأمر أم لا، قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم المحجوم، وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد في الواقع، لأن جمهور العلماء ومنهم المالكية على أن الحجامة لا تفسد الصوم، وإنما وهذا هو الواقع أن الحجامة تضعف المحجوم قطعا، لأن الطعام الذي يأكله الإنسان يتحول إلى دم كما هو معروف، كذا أم لا؟ لا يقاس عليه التبرع. فهمتم المسألة؟ التبرع قاسوه عليه، نعم التبرع الكثير قاسوه عليه، لكن التحليل اليسير لا بأس به. طيب، إذن هذه مسألة. وكثير
من الأحكام الشرعية تأتي معللة بعللها، فيستفاد منها ثلاث فوائد: بيان سمو الشريعة،
كثيرا ما يأتي النص المتضمن لبيان الحكم الشرعي بعلته، فإذا نص على العلة استفدنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى
بيان سمو الشريعة وكمالها وشمولها، حيث لا يوجد فيها حكم إلا لحكمة أو أكثر.
نعم.
الثانية تحقيق الطمأنينة للمكلف، لأنه إذا عرف أن العلة هي كذا وكذا زاده ذلك انقيادا للحكم. الثالثة إمكانية القياس إذا توفرت شروطه.
فهذه ثلاث فوائد، إذا قرن الحكم بعلته استفدنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه بالتنصيص على العلة يتبين سمو الشريعة وكمالها، وأنها لا تأمر بشيء أو تنهى عن شيء إلا لحكمة وإلا لعلة. الثاني أن يطمئن المكلف، لأن المكلف إذا سمع بالحكم الشرعي أمرا أو نهيا وسمع به مقرونا بعلته اطمأن لذلك، فتنهاه عن الشيء وتقول لأن هذا الشيء يضرك في كذا وكذا. الثالث أنه يمكن القياس على هذا الحكم فيما لو كانت العلة واحدة، فإذا وجدت هذه العلة في شيء آخر يقاس عليه في الحكم. نعم.
ملاحظة: قد تدرك العلة بعد ما يسمى عند أهل العلم بالسبر والتقسيم، أي بسبر الحال وإمعان النظر في حقيقة العلة التي يدور معها الحكم، وهذا يأتي بعد بذل الجهد.
الجهد.
وهذا يأتي بعد بذل الجهد. مثاله: الخمر محرمة قليلها وكثيرها، هل للونها أم لطعمها أم لريحها أم لأصلها؟ كل ذلك ليس له أثر، بل لأنها مسكرة تغطي العقل على سبيل النشوة والطرب، فما كان مثلها أخذ حكمها كالمخدرات بأنواعها، بل هي أفتك من الخمر.
نعم. إدراك العلل قد يكون بما يسمى بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم أن يسبر الشيء ويقسم ويتتبع في علله، ويبحث العلماء كالخمر هل حرمت لأجل اللون، لأجل الريح ريحها، لأجل أصلها؟ لا، وإنما حرمت لأنها تغطي العقل، لكن لابد أن تقول على سبيل النشوة والطرب، لأن هناك ما يغطي العقل لا على سبيل النشوة والطرب كالبنج، فهو يغطي العقل تغطية تامة، فلا يقال إن البنج محرم، بل هو من نعم الله على العباد اليوم، لأنه يدفع عنهم الآلام في الطب والعلاج والجراحة، فإذا غطت على سبيل النشوة والطرب فهي خمر، ويقاس عليها غيرها كالمخدرات بأنواعها أيا كان نوع استعمالها، أيا كان نوع استعمالها. نعم. فإذا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ومثال ذلك في الخمر، لو أن خمرا زال الإسكار منها، زال الإسكار من الخمر، إما بطول بقائها، وهذا قيل في أنواع أنه إذا قدمت جدا زال الإسكار منها، لم تصير مسكرة بل تتخلل تصير خلا، فحينئذ إذا زالت علة الإسكار حلت. وقد اختلف العلماء في تخليل الخمر، في تخليل الخمر هل يجوز للمسلم أن يقتني الخمر لتخليلها؟ الصواب أنه لا يجوز، لحديث أنس الذي رواه مسلم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر لما حرمت هل نتخذها خلا، قال لا، فنهى عن أن يخللها المسلم، لكن لو اشتراها مخللة هو، ما يسمى بالفينيغر دوفان هذا، ولا الفينيغر دالكول هذا الذي يباع في المراكز التجارية موجود، هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأنك اشتريتها ممن يعتقد حلها من أهل الكتاب، ولا يوجد فيها أيضا نسبة للإسكار، ومثل ذلك أيضا هذه المشروبات المنشطة، لا ما هي المنشطة، هذه الجعة الخالية من الكحول، فإذا خلت من مادة الإسكار الأصل فيها الإباحة، ولكن يبقى النظر في من يشربها ممن هو قدوة، ممن هو قدوة في الناس، يدخل إلى المحل ويخرج بها والعياذ بالله. هو الأصل أنه مباح، لكن سيفتح على نفسه باب غيبة، صحيح ولا؟ نعم. هو حتى الماء ومسلمش منه، حتى إذا رفع الكأس كما ينظر إليه، شو هذا؟ الله المستعان. يلا.
القاعدة الرابعة عشر: الوجوب يتعلق بالاستحباب.
إذن خلاصة القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
القاعدة الرابعة عشر: الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز. والحق أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها دائما، بل لا بد من تقييدها، بل لا بد من تقييدها الذي يعتبر استثناء لها، وقد استنبطت من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فالواجب يتعلق بالاستطاعة. أما المعنى فلا واجب مع العجز، ولا بد من إقرار الشرع لهذا العجز، وليس هذا الوصف موكولا إلى أهواء الناس. فمثلا في أركان الصلاة كالقيام، قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا أومي. رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه. فقوله فإن لم تستطع أي عجزت فعلا عن القيام بسبب المرض أو الضعف أو عدم الاستقرار، كأن يكون راكبا سفينة متحركة أو طائرة، وليس أن يكون جالسا على كرسيه في مكتب وظيفته فلا يقوم في الصلاة خوفا ممن حوله أو حياء، على أن الخوف قد يكون معتبرا، وكسقوط الصيام بسبب كبر السن أو المرض أو السفر، وكدرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك.
إذن لا واجب مع العجز. إذا عجز الإنسان عن الشيء عجزا يعتبره الشارع سقط عنه الواجب، كالقيام في الصلاة، عجز عن القيام فيصلي قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى متكئا، فإن عجز أومأ إيماء. كذلك يقول هنا: وليس أن يكون جالسا على كرسيه في مكتب وظيفته فلا يقوم في الصلاة خوفا ممن حوله أو حياء، على أن الخوف قد يكون معتبرا. واحد يجي يسأل، قال: أنا في الوظيفة هل أستطيع أن أصلي وأنا في مكتبي أومئ إيماء؟ ليش؟ لأنه يستحي من الموظفين معه، وهذا يرد كثيرا علينا في بلاد الكفر. نقول هذا لا يجوز، ولكنه لو كان في مقعد لا يستطيع أن يفارقه إلا أن يصلي فيه، مثل ما لو كان في مرصد جوي كهذه المراصد الجوية أو الأبراج التي توضع للطائرات ويحتاج الإنسان أن يبقى فيها مثلا وهو يرقب، فلا مانع أن يصلي على حاله. حط بالك، فهناك حالات خاصة تستثنى. نعم.
بل إن العجز معتبر
سقوط الصيام بسبب كبر السن أو المرض، لقوله تعالى: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما حصل لأنس بن مالك رضي الله عنه حينما كبر في السن وجاوز 100 أفطر وجمع في آخر رمضان المساكين على طعام يصنعه لهم. درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا كله على هذه المراتب الثلاث، فالواجب يسقط مع العجز. وهناك أمور كثيرة نعجز عن تغييرها ووجب علينا الصبر عليها، ولا نؤاخذ بها أصلا، لا نؤاخذ، لأن الله لا يكلفنا أكثر مما نطيق. نعم.
بل إن العجز معتبر حتى في أصول الدين كإظهار الإيمان، فلو عجز عن إظهاره جاز كتمانه. وقد شهد الله تعالى لمؤمن آل فرعون فقال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وكذلك الهجرة إلى دار الإسلام.
نعم، العجز معتبر حتى في أصول الإيمان، ليس إلا في فروع الشريعة فقط. فمثلا مما يتعلق بالإيمان إظهار الإيمان وإعلان شهادة الإيمان والتوحيد. وقد عذر الله سبحانه وتعالى مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه، مع أنه كان من ضمن الآل والوزراء والشرفاء في محكمة أو مملكة فرعون، لكنه كتم إيمانه وقال رجل مؤمن، فهذه شهادة من الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لأنه لا يستطيع أن يظهر. وتعرفون كذلك قصة النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه عجز عن تطبيق الشريعة لأن دولته دولة نصارى ويحيط به القساوسة ويخشى على نفسه، فلم يكن يستطيع تطبيق أحكام الإسلام، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ذكر أنه ربما لم يكن يصلي ولا يصوم بسبب عجزه، ومع ذلك عذره الله عز وجل وقبله وشهد له بالإيمان. والدليل على أنه مشهود له بالإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولو كان النجاشي مات على الكفر ما كان له أن يصلي عليه أبدا، ولهذا لم يصلي على عمه عليه الصلاة والسلام الذي هو أقرب إليه نسبا من النجاشي، لكنه عاجز. والنجاشي مات في العام التاسع من الهجرة، مات بعدما نزلت في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنزل القرآن يندد بهذه المسألة قبل موت النجاشي، والنجاشي مات بعدها بثلاث سنوات. وهذا هو التحقيق في المسألة. فالعجز معتبر، العجز إيش؟ معتبر. نعم.
وكذلك الهجرة إلى دار الإسلام والخروج من دار الشرك أمر واجب، لكنه يسقط عن العاجز. قال تعالى: إن الذين توفوا.
الهجرة هي دار الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. اليوم انقلبت الصورة، صارت الخروج من دار الإسلام إلى دار الكفر. وما هي دار الإسلام وما هي دار الكفر؟ هذه كذلك مسألة أخرى. جمهور أهل العلم أن دار الإسلام هي التي ظهرت فيها شعائر الإسلام واشتهرت، كالأذان الذي هو من أعظم شعائر الإسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أمرهم أن ينذروا القوم ثلاثة أيام، فإذا سمعوا النداء بالصلاة كف عنهم وحكم لهم بالإسلام بمجرد سماع الأذان، بسماع الأذان يكف عنهم وتعصم دماؤهم. فالأذان، الصلوات الخمس، المساجد، صلاة الجماعة والجمعات، صيام الناس وإشهار ذلك، خروج من الحج وعودتهم إلى بلادهم، وكل هذه الشعائر الإسلامية هي التي تجعل البلد بلدا إسلاميا. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وأما من قال إن الدولة أو دولة الإسلام هي التي حكمها الإسلام أي بالشريعة وإن كان أهلها كفارا، فهذا أيضا محل خلاف، لم يوافق أهل العلم ولم يجمعوا على ذلك، لأنه قد يكون الحاكم أو قد يكون الحكم إسلاميا والسكان جميعا يهود ونصارى، فهي هي من رقعة المسلمين، هي رقعة من رقعة دار الإسلام. لكن هل هو بلد إسلامي فيه من الظروف والأحوال كما لو وجد فيه المسلمون؟ لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين. قالوا ولما قال لا تراءى ناراهما. حديث جرير بن عبد الله رواه أبو داود وقيل أنه مرسل والصواب وصله. فهنا قال إن أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين، وظاهر الحديث حتى ولو كان حاكمهم مسلما لأنه يمكن أن يوجد يكون هؤلاء على الشرك، شرك اليهودية أو شرك النصرانية، ويبذلون الجزية والحكم حكم إسلامي، لكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين. حتى الإمام الشافعي رحمه الله له قول يقول كل بلد فتحه الإسلام فهو بلد إسلامي وإن سلب من المسلمين ورد إلى الكفار. فعليه إسبانيا الآن دولة إسلام عند الشافعي، لأن الإسلام حكمها 8 قرون. ولهذا لن تجد إجماعا في التعريف، لن تجد إجماعا في تعريف دولة الإسلام ودولة الكفر، وإنما خلاف مشهور بين أهل العلم قديما وحديثا. فما ظهرت شعائر الإسلام فيه وأعلنت فهو دولة إسلام. نعم.
قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا إذا كان العجز طارئا إلى زوال، فالواجب قد يؤخر ويؤجل كما لو صح بعد المرض أو أقام بعد السفر أو اغتنى بعد الفقر فيعود الخطاب له. أما إذا بقي هذا العجز قائما فهو معذور به ما بقي.
ولذلك في الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فسقط واجب الهجرة في حقهم بسبب العجز الطارئ، لأن العجز إما أن يكون طارئا يزول، وإما أن يكون دائما مصاحبا، فيحكم له بالعجز ما دام أنه عاجز، فإذا زال الطارئ صار من أهل التكليف. نعم.
القاعدة 15 الضرورات تبيح المحظورات، وهذه أيضا لا بد من بيان معناها مع استثناء لها. فالضرورات جمع ضرورة، وهي الحال الشديدة التي تجعله معذورا يجوز له تناول أو مزاولة هذا الممنوع شرعا. وقد دل على هذه القاعدة قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله أيضا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا في سياق إباحة الميتة إذا أصابه جوع يخشى منه أن يموت بسببه أو يحتاج أن يسيغ ما خص به أو يحتاج أن يسيغ ما غص به إلى جرعة.
نعم غين وليست خاء. أو يحتاج أن يسيغ ما غص به. نعم.
أو يحتاج أن يسيغ ما غص به إلى جرعة خمر وليس له ماء، فهذا جائز في هذه الحال، ولكن لا بد أن تكون.
فهمنا الضرورات تبيح المحظورات، هي قاعدة معتبرة في الشرع لكن لا بد لها من ضوابط ومن استثناءات. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب ومثاله لو احتاج أن يأكل من الميتة أو يأكل من الخنزير أو يأكل من الحمار، وكل هذه لحوم محرمة، فإنه يجوز له أن يأكل منه بقدر ما يسد رمقه ويدفع عنه الجوع. واختلف العلماء هل يجوز أن يشبع أم لا يجوز، فيه خلاف، فمن أهل العلم من قال له أن يشبع منه لأنه لا يدري ربما في طريقه لن يجد غيره، ومنهم من قال لا يدفع بقدر ما يدفع الجوع والموت عنه، أي الموت عنه، ويحمل معه يأخذ معه، فإذا لم يجد غيره تناول منه من جديد. غص بلقمة وليس عنده شيء يسيغ به، ولو أنه لم يدفع الغصة أو ما غص به خرجت نفسه وعنده خمر شرب، نعم،
ولكن لا بد أن تكون الضرورة معتبرة شرعا، فليس ذلك لأهواء الناس وآرائهم. وقد وقع كثير من الناس في المحظور اليوم بدعوى
المحظور الذات تشال
وقد وقع كثير من الناس في المحظور اليوم بدعوى ظاهر هذه القاعدة، كمن يتعامل بالربا أخذا أو إعطاء. وتقيد أيضا هذه القاعدة بقيد لازم، وهو أن ما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرها، فمن اضطر إلى أكل الميتة فالصحيح أنه يأكل منها بقدر ما يدفع الموت به عن نفسه دون شبع، ولو أن يتزود منها في طريقه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. إذا قال قائل: أليس المحرم ضارا فكيف يباح؟ فالجواب أنه أبيح حال الضرورة، وما أذن فيه شرعا انتفى ضرره قدرا، أي ما أذن فيه الشارع إذا كان أصله محرما وذلك للضرورة فإن الضرر سينتفي منه ولا بد بقدرة الله تعالى وحكمه القدري الكوني.
مفهوم هذه؟ إذا قال قائل: أنتم تقولون كل محرم ضار، وهو الآن سيأكل من جيفة وسيتضرر من ذلك، وكيف يبيح الله تعالى ما سيضر عبده؟ فنقول: إذا أباحه الله بحكمه الشرعي فإنه سينفي ضرره بحكمه القدري الكوني، وحينئذ إذا أكل منها لدفع الموت لن يتضرر، والنفع والضرر بيد الله عز وجل. نعم. ومما
يستثنى من هذه القاعدة أن هناك محظورات لا يمكن أن تبيحها الضرورات أبدا، كنكاح ذوات المحارم أو المحرمة بالرضاع، كذلك الزنا. لو أنه تاق إلى الزواج وعجز فقد أمر الله بالتعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذا كان الأصح تحريم الاستمناء، وهو قول الجمهور.
هناك محظورات لا تبيحها الضرورات، فلو أنه تاقت نفسه إلى الزواج وليس له امرأة يتزوجها، لكن عنده أخت من الرضاع، هل يجوز أن يتزوج أخته من الرضاع؟ لا، كما أنه لا يجوز له أن يقع في الفاحشة للضرورة، لا يقال هذا ضرورة. فهناك محظورات لا تبيحها الضرورات أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يرشد إلى ما سواه، فدل ذلك على أن الاستمناء محرم، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم.
القاعدة السادسة عشر: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه من أنفع القواعد الشرعية، وهي في الأحكام الشرعية والكونية، وقد استنبطها العلماء من ذم العجلة في الأصل شرعا، كقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، والله تعالى لا يعجل بعجلة أحد. والمثال العربي: العجلة أم الندامة. فقد جعل الله تعالى للأشياء أوانا ووقتا، كما قال سبحانه: لكل أجل كتاب. ومعناها: من أتى بسبب أو فعل فعلا يفيد الملك أو يسقط الواجب على وجه محرم، فإن ذلك السبب يلغى ويعتبر وجوده كعدمه، بل ويعاقب صاحبه بضد قصده ونقيض مراده. مثاله: لو قتل وارث مورثه ليستعجل الإرث فإنه يحرم من الميراث باتفاق أهل العلم، حتى قال جمهورهم: ولو كان القتل خطأ أو شبه عمد لوجود التهمة، ولو
شبه أن رجل لا شبه عقد شبه عمد نعم لوجود التهمة،
ولو أن رجلا تزوج بامرأة معتدة لغيره فالنكاح باطل بالاتفاق، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة، فمن لم يحترم ذلك عوقب بحرمانه منها إلى أبد، وروي الإجماع في ذلك.
هذه أيضا من القواعد المفيدة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يستعجل الشيء قبل وقته فيعاقب بأن يحرم منه، لأن الأشياء لها أوان ولها وقت، سواء كانت في المعاوضات كعقود التمليك وغيرها أو عقود النكاح، كل هذه جعل الله لها آجالا. فمثلا في الميراث، أراد أن يرث أباه، وأبوه شيخ كبير، قال أنا سأبقى أنتظر هذا الشيبة حتى يموت، جدراني لعله يموت بعد 20 سنة وأنا فقير، يلا فأجهز عليه فقتله. إيش نقول؟ يحرم من الميراث بالاتفاق، فإن من موانع الإرث القتل، والجمهور حتى ولو إيش؟ خير شر. قال أهل العلم حتى ولو قتله على وجه الخطأ، مثل لو كان يقود السيارة بأبيه فأخطأ في إشارة مرور فحصل له حادث فمات أبوه وبقي هو لا يرثه لوجود التهمة، فهمتم الآن؟ فاستعجلوا الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. رجل خطب امرأة أو أراد أن ينكح امرأة وهي لا تزال في عدتها، إما عدة وفاة مات عنها زوجها قبل أن يتم لها 4 أشهر و10 أيام، أو عدة طلاق رجعي 3 قروء، فعقد عليها قبل انقضاء العدة، أو وهي حامل لأن عدة الحمل بوضعه تنقضي، فهنا النكاح باطل، مو فاسد، باطل بالاتفاق، ومش هذا بس، وتحرم عليه إلى أبد، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. طيب نعم، نفس الشيء، الطلاق الغير الرجعي مختلف فيه، أي في تحديد مدة العدة، فجمهور أهل العلم أن الطلاق البائن، والطلاق إما رجعي وإما طلاق بائن بينونة كبرى، إذا طلق التطليقة الثالثة فجمهور العلماء على أنها تعتد 3 قروء، وقال بعضهم بل يكفيها الاستبراء بحيضة بمعنى قرء واحد، والصواب ما عليه الجمهور لعموم الآية، والمطلقات ويتربصن بأنفسهن 3 قروء، فيدخل في المطلقات المطلقات الرجعيات أو البوائن. نعم، لا هو هذا يدخل في حكم آخر، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم،
قال
ها شبيها لا مو لزوجها، نتكلم عن رجل أجنبي آخر يريد أن يتزوجها، ينبغي أن تنقضي عدتها من الزوج الذي أبانها. نعم، لا هذا لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، لا. نعم،
قال شيخنا رحمه الله: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. وهذا أيضا في حكم الله القدري، فالله جل وعلا جعل الأشياء بأوانها، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وكان تعالى قادرا على خلقها في لحظة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليعلم خلقه الأناه. وخلق الإنسان بأوانه كذلك، وحمله وفصاله 30 شهرا، واستواء الثمرة ونضجها بأوانها، فلو اقتطفها الإنسان قبل الأوان ما انتفع بها. وهذا أيضا نافع في المنهج الدعوي والإصلاحي للنفس والخلق، لا يتحقق ذلك. وهذا أيضا نافع في المنهج الدعوي.
أعيدت الجملة هذه، لو أعيدت اشطبوها.
وهذا أيضا نافع في المنهج الدعوي والإصلاحي للنفس والخلق، لا يتحقق ذلك إلا بعد وقت، وكذلك الوصول إلى الغايات الأخرى كبناء الدولة وعز الأمة
الكبرى.
وكذلك الوصول إلى الغايات الكبرى كبناء الدولة وعز الأمة كل ذلك بأوانه، والاستعجال مدمر للمسيرة الدعوية والإصلاحية، فيجب أن يعي المربون والدعاة ذلك جيدا، وأن يستفيدوا من أخطاء غيرهم من المستعجلين.
واضح. حتى في المنهج الدعوي والإصلاحي لا يستعجل الإنسان، ولذلك إذا أمرنا بالصبر في مجال الدعوة والذي يعتبر شرطا من شروط التمكين، وقد تكلمنا عن شروط التمكين في محاضرة أخيرا، الصبر على ماذا؟ الصبر أولا على نفسك أنت في تعليمها. العلم هذا تريد أن تحصله بلا صبر لن تحصله. تريد من درس واحد صير شيخ؟ ما يمكن، لا بدرس ولا باثنين ولا بألف. عليك أن تصبر أولا على نفسك في تعليمها العلم، أن تصبر في الحفظ، حفظ القرآن يحتاج إلى صبر أم لا؟ حفظ الحديث يحتاج إلى صبر؟ التكرار وتفريغ النفس والخلوة بها والتركيز يحتاج إلى صبر أم لا؟ ها؟ يحتاج إلى صبر. ولا تيلي شارجي يجيب فيشة وحطها هنا لا، يحتاج إلى صبر، كل ذلك يحتاج إلى صبر. كذلك الصبر على تعليم الناس وتوجيههم وتوعيتهم، يجب الصبر، ويجب أن تتوقع كل شيء منهم، تتوقع من يخونك أو يكذبك أو يخذلك أو يخونك أو يكذب عليك أو يسيء بك الظن أو يشوهك، كل هذا لابد أن تصبر عليه، لأن الناس أحوال أحوال. ولهذا انظر، حكمة الله عز وجل اقتضت أن يرعى الأنبياء الغنم، لأن هذا كالتدريب لهم في رعي الأمم، ورعي الغنم يصبر على غنمه، يصبر على الشاردة وعلى العرجاء وعلى الثائرة التي تنطح وعلى الفحل الهائج وعلى المريضة وعلى العوراء وعلى المستعجلة التي تتقدم. يصبر ولا ما يصبر؟ يصبر عليها ليله ونهاره. فكذلك الذي يرعى الناس في دعوته وتعليمه ينبغي أن يصبر على قلة الناصر وكثرة المخذل والمثبط، كل هذا يحتاج إلى صبر. فمن لا صبر له لا يستطيع أن لا ينصر أولا، واعلم أن النصر مع الصبر، ثم لا يمكن أن يتحقق له تلك الغايات. فلا يستعجل، فالعجلة ليست بشيء. نعم، آخر قاعدة قبل الغداء. يلا.
القاعدة السابعة عشر: إذا عاد
إذا نعيدها أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وانظروا حتى في تصرفات المستعجلين، هل رأيتم فردا أو مجموعة استعجلت فأدركت ولا كسرت؟ ها؟ كسرت بلا شك. فالاستعجال لا يأتي بشيء، وإنما أن يكون الإنسان على خطى حثيثة وثابتة يترسم منهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون العاقبة له. نعم. فاصبر إن العاقبة للمتقين، ما قال فاستعجل، قال فاصبر. نعم.
القاعدة السابعة عشر: إذا عاد النهي والتحريم إلى نفس العبادة أو المعاملة أفسدها، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد. المنهيات في الشرع كثيرة، والعلماء رحمهم الله يفرقون بين نهي ونهي، وذلك بالنظر إلى عود النهي ومصبه، فإن كان عائدا إلى ذات الشيء حكم عليه بالفساد، وإن كان عائدا إلى شيء خارج لم يحكم بالفساد. وبالأمثلة تتضح هذه القاعدة. قال شيخنا رحمه الله: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. مثلا الوضوء بماء نجز فاسد لا يصح بالاتفاق، فلو توضأ بماء طاهر لكنه مغصوب أو مسروق فقد اختلف أهل العلم في حكم الطهارة، والجمهور على صحة الوضوء مع تحريم الغصب أو السرقة لأنهما نهي عنهما من الأصل. فيقال
المنهيات أنواع، قد يكون النهي عائدا إلى ذات الشيء، وقد يكون النهي عائدا إلى شرطه أو إلى سببه، وقد يكون النهي عائدا إلى أمر خارج، فصارت الأقسام ثلاثة. إما نهي يعود إلى ذات الشيء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، هذا يعود إلى ذات الشيء، فالصلاة إلى قبر لا تصح. أن يكون القبر في قبلة المصلي، انتبه، إلا أن يكون الحائل بينك وبينه، مثل ما لو كانت المقبرة خلف المسجد، ما دام فيه جدار صلي، لا حرج في هذا. لكن وأنت تنظر للقبر والقبر ليس بينك وبينه حائل فلا يصح. فهذا نهي عائد إلى ذات الشيء. لا، صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولذلك تخص بأشياء ليست من بقية الصلوات. وما نهي، نعم، قال ولهذا وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. ما نهي عنه من التعبد كما بينا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يصح الصلاة فيها. أما صلاة الجنازة فكما قلنا صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر، يعني صلى على ميت بعد أن قبر ودفن، فهذا لا بأس به. طيب، مثال، الوضوء بماء نجس، ماء نجس متغير بالنجاسة، يصح؟ لا يصح باتفاق العلماء. لكن لو سرق ماء طاهرا وتوضأ به، توضأ بمسروق، أو ستر عورته بماء بثوب مغصوب وصلى، فهل الصلاة تصح؟ ها؟ جمهور أهل العلم على صحة الصلاة مع الإثم، فتصح صحة الصلاة شيء والإثم شيء آخر، تصح الصلاة لكن مع ثبوت الإثم. نعم.
فيقال فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهمن العلة. أو الصلاة في ثوب مغصوب، فعند بعض أهل العلم لا تصح الصلاة، لأن النهي عائد إلى شرط من شروطها وهو ستر العورة، ويرى الجمهور صحة الصلاة مع التحريم، بخلاف ما لو صلى إلى قبر في أي مسجد فالصلاة لا تصح، لأن النهي عائد إلى ذات العبادة التي أراد الشرع بإعدامها في هذا المكان بالذات، سدا لذريعة الشرك. وكذلك في الصيام مثلا، لو تناول ما يفسد صومه قاصدا عامدا عالما فسد صومه، فلو فعل محرما من أصله كما لو اغتاب أو شتم كان صومه صحيحا مع النقص. ولهذا يعبر بتعبير آخر أن ما نهي عنه نهيا عاما فإنه إذا طرأ على العبادة لا يفسدها. قيل للإمام أحمد هل تفسد الغيبة الصوم؟ قال لو كان كذلك ما بقي لنا صيام. وكذلك الحج بمال مغصوب.
واضح ولا غير واضح؟ طيب، الصيام لو تناول الإنسان المفسد ذاكرا عامدا قاصدا عالما، شرب الماء وهو صائم وهو يعلم أن الماء سيفسد صومه، صومه فسد بالاتفاق. لكن لو فعل محرما ليس من تلك المفسدات كالغيبة، اغتاب شخصا وقع في عرضه، الصوم صحيح مع الإثم فينقص أجره، لكن لا يفسد صومه فسادا تنشغل به الذمة. طيب، الحج، الحج بالمال المغصوب، المسروق أو المغصوب، حج به، الجمهور على صحة حجه مع الإثم، الحج صحيح لكنه آثم. طيب، لو ذبح شاة بسكين مغصوبة أو مسروقة، علم الذبيحة تحل مع الإثم، فما نهي عنه نهيا عاما فإنه لا يفسد العبادة إذا طرأ عليها. نعم.
وهذه القاعدة معمول بها أيضا في المعاملات، ففي البيوع مثلا لو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لكان البيع فاسدا لورود النهي عنه لذاته، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
لو باع واشترى بعد النداء الثاني، يعني بعد أن أذن المؤذن بين يدي الإمام وقد قام على المنبر هذا الأذان الثاني، فالبيع فاسد باتفاق العلماء إذا كان مخاطبا بالجمعة طبعا، أما إذا كان قد صلى فإنه ليس مخاطبا. إذن إذا باع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فالبيع فاسد باتفاق أهل العلم، لا يصح. حتى قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: يكون العقد مفسوخا شرعا محرما ردعا، لا يصح، يحكم على هذا العقد بالفسخ ولا يصح، فلا يتملك المشتري ما اشترى كأنه لم يشتري، لأننا لو صححنا العقد لكنا نحاد الله ورسوله في الحكم، فالله ينهى عن البيع ونحن نصحح. طيب، إذن هذا النهي عائد إلى ذات الشيء، ذات البيع في هذا الوقت بالذات، وقد يكون النهي عائدا إلى شيء خارج. مثاله: ولو أنه باع،
ولو أنه باع بيعا على بيع أخيه فلا يصح أيضا، بخلاف ما لو باع
لو باع بيعا على بيع أخيه. فكثير من أهل العلم بل أكثرهم قالوا بفساد البيع. مثال ذلك: رجل قدم السوق ليشتري سيارة، فوضع يده على سيارة وأعجبته، جربها أعجبته، وبدأ يتفاوض مع صاحبها في الثمن، بدأ يتفاوض مع صاحبها في الثمن، قال: بكم؟ قال: 10,000. فإذا برجل آخر يأتي بسيارة أخرى، قال: بكم؟ قال لك، قال: 10,000، تعال نبيع لك 8,000. هذا بيع على بيع الأخ، وضابطه أنه إذا ركن للبائع الأول فإنه لا يجوز أن يباع على بيعه، بخلاف مسألة السوم والتباري في مسألة الثمن. فإذا عرض هذا الشيء، هذا يقول بألف، الآخر 1,100، الآخر 1,200، هذا كان معمولا به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من هذا. ضابط البيع على بيع الأخ إذا ركن المشتري للبائع الأول فإنه لا يصح أن يباع على بيعه. طيب، فهذا إذا باع فلا يصح البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، بخلاف، قال: بخلاف ما لو باع باد، لو باع لباد وهو حاضر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ها؟ ما هو؟ أنت تقول ما هو؟ أنا أسألك. بخلاف ما لو باع لباد وهو حاضر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. يلا، ما هو بيع الحاضر للباد؟ نسيت؟ ما مرت عليك؟ ما أخذتها؟ كيف ما أخذتها؟ في البيوع أخذتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وصورة المسألة أن يقدم شخص بسلعة من البادية فيخرج إليه شخص ليشتري منه السلعة ولا ينتظر أن يقدم بها إلى السوق، من أجل أن يشتريها هناك ليستغل رفع سعرها، فيضر البائع ويضر المستهلك، يضر إيش؟ البائع مثل المنتج الأول يضر به، لأنه سيشتري منه بثمن نازل، والمستهلك مسكين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوا الناس يسترزق بعضهم من بعض ويرزق بعضهم من بعض. فهنا هذا البيع فاسد، لكنه قال عليه الصلاة والسلام فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا جاء صاحب السلعة الأول المنتج وجاء إلى السوق وقد وافق وأمضى وقال ما في مشكلة اشتغل فلا بأس، لا بأس. وهذه من أسباب رفع الأسعار اليوم في البلاد، لا تسأل. طيب، كذلك قلنا كذلك لو غش في السلعة فالبيع صحيح مع الإثم، لأن ذلك العقد يثبت فيه الخيار بالرد، ولا يثبت الخيار بالرد إلا إذا صح البيع عند الفقهاء. لو غش في سلعة وباعها البيع صحيح لكنه آثم، ووجه صحته أنه إذا وجد المشتري السلعة مغشوشة له الخيار في الرد، يقول لك لا أنا أرد لك، ولا يحل للبائع أن يرفض، لا يحل للبائع أن يرفض، وله أن يترافع للقضاء. قالوا فإذا ثبت الخيار بالرد فإن الخيار فرع عن صحة العقد، لأن العقد والبيع هو الأصل، فإذا صح الفرع صح أصله. ولذلك قالوا إذا صح الخيار بالرد صح العقد، لكن العقد صحيح أقول مع الإثم، ونقف على هذا.